وصلنا إلى قمة يتعرض فيها المصنف إلى بعض أنواع التصفات. ولبيان المطلب علينا أن نبين ما هي التصفة وكيف نشأت التصفة وما هي درجاتها. فنقول التصفة تقف في الجهة المقابلة للفلسفة، فإن الفلسفة تؤمن بوجود واقع موضوعي، أما السلطة فتنكر وجود ذلك الواقع الموضوعي أو مراتب أخرى سنتعرض لها. أما الفلسفة فقالوا إن الفكر الفلسفي نشأ مع الإنسان منذ أيامه الأولى، لأن الإنسان منذ أيامه الأولى كائن مفكر عاقل يتساءل دائما من أين جئنا وإلى أين سنذهب، ما هو مصيرنا، وهذه كلها أسئلة فلسفية. فالإنسان فلسفي بطبعه لأنه يتساءل عن وجوده، عن المبدأ، عن المنتهى إلى آخره. ولكن هذا الفكر الفلسفي لم يكن مرتبا كعلم، وأول بذور للفكر الفلسفي المنظم نشأت على أيدي علماء اليونان كأفلاطون وسقراط وأرسطو. ولكن في تلك الفترة وتقريبا في القرن الخامس قبل الميلاد بدأت موجة أطلقت على نفسها اسم التصفة، حيث انتشر في ذلك الوقت علم السياسة والمحاماة. وعلم السياسة والمحاماة يقوم في أغلبه على المجادلة، فتخصص أناس في ذلك وأنشئت مدارس لذلك، إلى أن وصل بهم المطاف جدلا إلى إنكار الواقع الموضوعي، فقالوا لا توجد حقيقة في الخارج، والحقيقة هي ما نتوصل إليه بأذهاننا، ماكو مقياس للحقائق، وإنما كل فكرة تتوصل إليها فهي حقيقية وهي صحيحة، ولا يوجد هناك واقع تقاس إليه. ومن أبرز علمائهم عالم يسمى جورجياس، الذي اشتهر بمقولته الثلاثية، تسمى المقولة الثلاثية. قال أولا لا يوجد هناك واقع موضوعي أصلا، ثانيا لو تنزلنا وقلنا يوجد واقع موضوعي فهو لا يمكن إدراكه ومعرفته، ولو تنزلنا وقلنا هناك واقع موضوعي ويمكن معرفته فلا يمكن نقله وإيصاله إلى الآخرين. فنشأت في ذلك الوقت مدرسة الشك، اللي هي تعتبر أول مدرسة للشك في قبال بعض المدارس التي نشأت في العصر الحديث. طبعا في بعض يعني الفلاسفة الغربيين كديكارت وغيره ديبيديوم من القائلين بالمدارس الشكية، ومعروفة عبارة ديكارت أنه شكك في كل شيء حتى في نفسه، ثم بدأ بإثبات هذه الأمور، قال أنا أفكر فأنا موجود، ثم بدأ يتسلسل إلى أن صار مؤمنا بالواقع ومؤمنا بالله سبحانه وتعالى. إذن التصفة في قبال الفلسفة، والتصفة إما تنكر أصل الواقع الخارجي وإما تنكر الوصول إلى ذلك الواقع الخارجي، وإما تنكر إيصال الواقع الخارجي إلى الآخرين بعد العلم به. فإما هي منكرة للواقع، وإما هي منكرة لمعرفة الواقع، وإما هي منكرة لإيصال المعرفة للآخرين. العلامة هنا يتعرض إلى النوع الثاني، وهم التفطائيون الذين أنكروا إمكان معرفة الواقع، وقالوا لا يمكن أن نصل إلى معرفة الواقع. طبعا أصل الكلمة تفطط، أصلها يوناني تفتيت أو شيء ثاني كما يختلفوا في أصل العبارة، بمعنى العالم أو الحكيم، لكن سقراط حينما رد عليهم أسمى نفسه فيلاسو، يعني محب الحكمة، أي إما تواضعا منه وإما تعريضا بهم، يقولهم أنا اللي أبطلت نظرياتكم، أنا لا أسمي نفسي عالم وإنما أسمي نفسي محب العلم. فسقراط مع أنه رد عليهم وأبطل نظرياتهم أسمى نفسه محب العلم، بينما هم الذين أخذوا سوق المجادلة أسموا نفسهم علماء وحكماء. فسقراط يريد أن يعرض بهم، يقول معنا بالدرجة العالية من العلم أسمي نفسي شنو؟ محب العلم، ما أسمي نفسي شنو؟ عالم. وهذا طبعا درس في الحقيقة، وين هو كان صادر من سقراط، لكن درس نأخذ احنا في حياتنا أيضا اليومية، أنه أهم شيء في العلم هو التواضع. بمجرد أن يشعر طالب العلم بالغرور أو يشعر بالأنا ويقول أنا كذا وكذا، احسب أن هذه البداية العكسية، بداية العبد العكسي لأخلاقه ولدينه ولحياته العلمية، لأن العلم لا ينال إلا بالتواضع. لذلك يجب على كل طالب حوزة خصوصا أن يجعل أمام ناظري أنه شنو؟ هو دائما جاهل، هو دائما جاهل، بحيث يكون دائما ينظر إلى نفسه أنه يحتاج إلى التعلم. أما الخطر الأخطر على الإنسان هو أن يصل إلى درجة يقول أنا بعد واكتفيت وصلت إلى درجة بعد ما يحتاج لا أدرس ولا أطالع ولا أحقق، وهذا نوع من الجهل المركب، هذا نوع من الجهل المركب. لذلك أكو عندنا روايات في هذا الخصوص، طبعا تنص على أنه أكو مراحل يعانيها طالب العلم خصوصا. أعتقد أكو رواية عن الإمام صادق سلام الله عليه، مضمون الرواية يقول إذا بدأ بالعلم بالدراسة قال أنا عالم. أول ما يبدأ الطالب درس له كم كلمة، حفظ له كم مصطلح، خلص له كم كتاب، قال أنا عالم. ثم إذا ازداد علما قال أنا جاهل. ثم إذا ازداد علما قال لا أعلم. نشوف شلون المراتب جاي. أول ما يدخل في العلم باعتبار يتصور أنه أحاط بكل شيء قال أنا عالم، لكن إذا يتعمق أكثر يجد أن مجهولاته أكثر من معلوماته فيقول أنا جاهل. فإذا تعمق يرى أن ما عنده من العلم لا يساوي قطرة من بحر فيقول لا أعلم. لذلك نصف العلم لا أعلم، هو قول لا أعلم. وهذه صفة التواضع صدقوني قد ثبتت بالتجربة عند كثير، أنه صفة التواضع هي التي تعطيك العلم الحقيقي، أما صفة الأنفة والتكبر على العلم تخرجك عن السياق الحقيقي وتجعلك إنسانا أجوف لا يحفظ إلا المصطلحات، ويكون من النوع التفطائي، حفظ لك كلمة يريد يجادل بها، بس يجادل يعني يطلع قلبك بس بالمجادلة، لكن إذا رجع إلى نفسه يجد نفسه أجوف. فعلى الإنسان أن يهتم بالنوع لا يهتم بالمظاهر، أن يهتم بعالم الثبوت لا عالم الإثبات. أنت شوف بينك ما بين الله، أنت معبأ علميا لو ما معبى علمي، ما أحد يريد يطوي مراحل، درس كلمتين من اللمعة صفر للمكاتب، مكاتب درسنا صفحتين ثلاثة صفر بحث خارج، قال أنا طالب بحث خارج، بينما هو لو يرجع إلى سريرة نفسه أو قرارة نفسه يجد نفسه شنو؟ بعيد كل البعد عن هذه الأمور. لذلك أيها الإخوة لا تحاولون تستعجلون، لا تحاول تستعجل، أنا ما أقول لك تأخر كبيرا، التأخر الكثير مو صالح، لكن العجلة أيضا شنو؟ مو صالح، لأن أنت استعجلت خلال سنتين وصلت بحث خارج، النتيجة شنو؟ نفس الشيء، المفروض أن تضبط الأسس كما قالوا البناء من الأساس، لأنك إذا بنيت على أساس ضعيف بعد عملية الهدم تبني تكمل وبعدين تهدم وتقوي الأساس هي صعبة يعني جدا، فمن البداية أضبط الأساس حتى لا تقع في عملية هدم لا تستطيع عليها. لذلك للأسف نجد كثير من طلاب البحث الخارج يقعد في البحث الخارج وهو لا يفقه شيئا، طبعا راح يستحي بعد يرجع، لا يقدر يرجع يدرس لغة عربية، لا يقدر يرجع يدرس شرائع، لا يقدر يدرس لمعة، لأنه بعد وصل البحث الخارج ويبقى متذبذبا ولا يصل إلى شيء. وأهم مرحلة خطيرة هي مرحلة السطور، إذا ما تضبطها ما راح تتقن الصناعة في البحث قال، هذا من الجانب العلمي وكذلك من الجانب الأخلاقي، فإن يعني أهم شيء في الجانب الأخلاقي هو الإنسان هو التواضع. أنا أعرف بعض الأصدقاء للأسف يعني طبعا العلم ودراسة الحوزة خصوصا فيها كثير من الحفر وحقول ألغام تستهوي الإنسان لكي يدعي ويأخذ عناوين مباشرة بعد مبتدئ وكذا. عندي أحد الإخوة صديق يعني مو بس صديق وإنما طالب، أنا درست لمعة الجزء الأول يعني جيت لنا ثلاث يوم، طبعا أول ما حضرت بحث خارج لقيته قاعد يمي ببحث خارج ظهر حاضر قبلي يعني، فقلت له أنت يعني في الملل؟ قال الشيخنا هي شبيهة اللمعة شبيهة، قلت له شو المكاتب؟ قال هي المكاتب شبيهة، أمر بسيط وحقك ما يراد له وقت يعني زين. وإذا بي هسه يعني الآن عنده براني في حكم صديقي، وأنا أعلم أنه لو أعطيه درس مكاتب الآن لا يتقن درس المكاتب، هذا شنو سببه؟ سببه هو ادعاءاته، وهو كان يعني في المرحلة الثالثة، مرحلة ثالثة بعد يدرس لمعة الجزء الأول قام يحضر بحث خارج يم أعلام قوم يعني. فهاي الخطوات أهم شيء لطالب الحوزة، أنتم أنتم أنا ما أتكلم عن عناوين أخرى، أتكلم عن أنتم في هذه المرحلة أهم شيء لديكم هو إتقان المطالب، لا تفكر في طوي المراحل حتى سواء كانت تأخريت ما تأخريت، أهم شيء هو إتقان العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للإتقان والتباحث والتدارس للوصول إلى ما يفيدنا. المهم فالسطائيين أنكروا كل واقع موضوعي، العلامة يقول هؤلاء السطائيين يمكن أن نناقشهم بطريقتين، الطريقة الأولى أولا نسأل طبعا نسأل هذا السطائي الذي يشك في كل شيء، أنت تؤمن بأنك شاك في كل شيء أو لا تؤمن بأنك شاك في كل شيء؟ فرضان لا ثالثة، يعني هذا الشاك السطائي الذي يقول أنا لا أؤمن بأي شيء أشك في كل شيء، نقول له أنت قاطع بأنك شاك أو شاك في أنك شاك؟ إن قلت بأنك قاطع بأنك شاك في كل شيء فإذا أنت عالم بشيء أو لست عالم بشيء؟ أنت عالم بشيء، على الأقل علمك بأنك شاك. وننطلق معه من هذا المغمار، إذا آمن بذلك نقول له أنت تبصر أو لا تبصر، تسمع أو لا تسمع، تلمس أو لا تلمس، إذا عطشت تتوجه إلى الماء أم لا، إذا جعت تتوجه إلى الطعام أم لا. نتخذ وياه هاي الأساليب فنتوصل معه إلى بناء العلم شيئا فشيئا. من الحسيات إلى غير الحسيات. هذا إذا آمن شنو بيمن؟ بأنه شاء. أما لو أنكر حتى شكه، يعني حينما تسأله أنت شاك أو لا، يقول لا أدري، أنا لا أدري، أنا شاك لست شاكا، عالم لست عالم، أصلا لا أدري بأي شيء. فالعلامة يقول هذا النوع إما مريض نفسيا، صار عنده انحراف بالإدراك، فهذا لا ينفع معه إلا الأسلوب العملي. ابن سينا يقول نسويه بالنار، يعني نكويه بالنار، فنقول له تألمت أو لم تتألم؟ إن قال تألمت نقول له جيد جدا، إذا أكو حقيقة خارجية. وإن قال لا لم أتألم، يقول نسويها مرة ثانية وهكذا. فلا لا يفيد معهم إلا الكي، لأن هذا شنو؟ مرض أو معاندة للحق. واحد يريد بس يعاند الحق، يريد بس ينكر بس يعاند، نقول له هذا صح، يقول لك لا هذا غلط، أليف باء، يقول لك أليف ليس بباء، وهكذا مجرد معاندة ولجاج. وهذا أيضا لا ينفع معه لا البرهان ولا الاستدلال، لأن أي دليل تجيبه إلى شي يقول له كون يطلع لك، يعني يقول لك هذا ليس بصحيح. يعني ينصح، يعني كما يعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول حاجزت العلماء مضمون الكلام فغلبتهم، وحاجزت الجاهل فغلبني. إذا من هذا النوع، كل ما تجيب له دليل يقول لك من يقول هو صحيح، تقول له يا أبا استماع النقيضين مستحيل، من يقول هذا صحيح؟ ويمكن أن يجتمع النقيضان، فتجيب له أبده البديهيات يشكك في أبده البديهيات، هذا ما يفيد لا استدلال ولا يفيد نقاش. وهذا ما نراه في حياتنا العادية، كثير من الناس اللي نحتك بهم مرات يؤمن برأي، وإذا تجي تناقشه لو تجيب له ألف دليل ودليل يؤول الأدلة على ما يريد، وهذا من أخطر الأمور التي يتعرض لها طالب العلم وعالم الدين. حتى في تفسير القرآن الكريم، يعني مرة أنت تستقي رأيك من القرآن ومن الأدلة، ومرة تحمل رأيك على القرآن، يعني أنت مقتنع قناعة وتأتي تلوي عنق النص ليتناسب مع ما اقتنعت به، يعني تقتنع بشيء وتبحث عن مبررات، بينما الطريقة العلمية والأخلاقية الصحيحة أنه نحن أبناء الدليل أينما ماله نميل. وهذا ما حصل لكثير من الفرق الضالة كالخوارج وغير الخوارج، حتى الماركسية في العصر الحديث، فإنهم يؤمنون بفكرة ثم يبحثون عن مبرراتها، وهذا ما أشار إليه سيد الشهيد في فلسفتنا كثير. مثلا نظرية قفزات التطور أو ثورة البروليتاريا، ثورة العمال، هم لديهم أهداف سياسية فيفلسفونها حتى يقنعوا الناس، وهذا خطر كبير. فكثير من الناس معاند، هذا المعاند لا يفيد معه لا الأسلوب العلمي ولا الأسلوب البرهاني. وبعضهم لا، مو معاند ولا مريض، وإنما لضعف معلوماته، ما ضابط المنطق ولا ضابط عملية الاستدلال ويجي ناقشه، فهذا من الصعب أن تقنعه بشيء لأنه ما ضابط الأسس المنطقية، ما ضابط القواعد المنطقية، فكل قانون هم تجيب إليه هو ما فهم. وإنكاره لهذه المبادئ لا مرضا ولا عنادا، وإنما جهلا، لأنه لم يفطن أصول الصنعة، وهذا هم درجة خطيرة من الجهل، بحيث لا يمكن أن تتوصل معه إلى نتيجة. المهم إذا التصدائين إما أن يؤمن بأنه شاك، هذا نتدرج معه شيئا فشيئا، إذا هو يؤمن بشيء، وإما إذا كان يشك في شكه فإما هو مريض، وإما معاند للحق، وإما هو ناشئ من ضعفه العلمي ولم يتقن القواعد العلمية والمنطقية. طبعا المطلب ما في شيء نقرأه قراءة. قال تتمكم السقطي أو السقطائي هو المنكر لوجود العلم، هيا درجة من السقطة، هيا درجة الثانية. الأولى ينكر الواقع، الثانية ينكر العلم بالواقع، الثالثة ينكر إيصال العلم إلى الآخرين. المنكر لوجود العلم غير مسلم بأي شيء، حتى قضية اجتماع النقيضين مستحيل. لماذا لا يسلم بقضية اجتماع النقيضين مستحيل؟ لأنه لو كان يسلم بأن اجتماع النقيضين مستحيل، فهذا يعني إذا تناقضت قضيتان فلا بد أن تكون إحداهما واقعية، وهذا يعني الالتزام بالواقع، فهو إنكارا لذلك أنكر قضية اجتماع النقيضين مستحيل. المنكر للواقع، المنكر للعلم بالواقع، المنكر لإيصال العلم إلى الآخرين، غير مسلم لقضية أولى الأوائل وهي اجتماع النقيضين مستحيل، إذ في تسليمها اعتراف بأن كل قضية بأن كل قضيتين متناقضتين، فإن إحداهما حقة صادقة، وهذا خلاف ما يدعي بأنه شاك في كل شيء. ثم التستطيع المدعي لانتفاء العلم والشاك في كل شيء له حالتان: إن اعترف بأنه يعلم أنه شاك فقد اعترف بعلم ما وسلم قضية أولى الأوائل. اللي هي قضية أولى الأوائل شلون يعني؟ شنو الملازمة؟ شنو الملازمة بين قوله أنا شاك أعلم بأني شاك؟
الشك وعدم شفايتي.
يعني شلون؟ حينما يقول أنا أعلم بأني شاك، هل يمكن أن يعتقد بأنه شاك في شكه؟ إذا علم بشكه فلا يمكن أن يشك في شكه، وهذا يعني شنو؟ عدم إمكان استماع النقيضين. فإذا آمن بأنه عالم بشكه فلا يمكن أن يؤمن بأنه شاك في شكه، وهذا يعني استحالة استماع النقيضين. إذا سلم بهذه القضية الأولى وهو أنه عالم بشكه، فأمكن أن يلزم بعلوم كثيرة تماثل علمه بأنه شاك، كعلمه بأنه يرى، مو علمه بالشيء الذي يرى، مو العلم بالمرئي، وإنما العلم بأصل الرؤية، أنت ترى أو لا ترى، حتى بغض النظر نظرك صحيح نظرك مخطئ، أنت ترى أو لا ترى؟ يقول نعم أرى، كعلمه بأنه يرى ويسمع ويلمس ويتذوق ويشم، وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه أو ظمئ فقصد ما يرويه. وإذا ألزم بهذه الأمور ألزم بما دونها من العلوم من المحسوسات. لماذا؟ لأنه إذا آمن بأصل الرؤية فهو يؤمن بوجود مرئي، وإذا آمن بأصل السمع فهو يؤمن بوجود مسموع، وإذا آمن بالشم فهو يؤمن بمن؟ بمشموم، وإذا آمن بالجوع وأنه يأكل شيئا يشبعه فهو يؤمن بمن؟ بوجود الطعام، وهكذا ننتقل معه شيئا فشيئا، لأن العلم ينتهي إلى الحس كما تقدم، فننتقل معه من الحس إلى المحسوسات إلى الأمور العقلية وهكذا. هذا إن اعترف، وإن لم يعترف بأنه يعلم أنه شاك بل أظهر أنه شاك في كل شيء وشاك في شكه، لا يدري شيئا أصلا، لا يدري، هو عالم بشكه شاك في شكه، لا توجد أي قضية مسلمة عنده.
لا يدري، أليس علم هذا؟ بس قول لا أدري، علم هذا بأنه لا يدري.
لا، هي هاي القضية، أنت راح نقول هاي القضية أنه شاك في كل شيء حتى في شكه، هاي القضية هم هي عالم بها، هو
عالم
بها، وإلا يلزم التدرسه. سقطت معه المحاجة، شنو محاجة؟ إقامة الحجة والبرهان، ولم ينجع فيه برهانه. ينجع يعني يفيد، كالدواء الناجع يعني المفيد. وهذا الإنسان
ينجع من ينجع؟
لا، شيء ثاني. وهذا الإنسان إما مبتلى بمرض أو ورثه اختلالا في الإدراك فليراجع الطبيب، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر لدحض الحق مجرد عناد. فشنو حل الحل مع هذا النوع؟ يقول فليضرب وليؤلم وليمنع مما يقصده ويريده. إذا يعطش ويريد ماي ما نخليه يضرب، قل أنت شاف في وجود الماء. إذا دعا أراد أن يأكل قل لا لا تأكل. في كثير من الأمور نمنعه إلى أن يسلم بوجود الواقع الخارجي، وليمنع مما يقصده ويريده، وليؤمر بما يبغضه ويكرهه. مثلا هو يكره شيئا نأمره بذلك الشيء، يحب شيئا نمنعه من ذلك الشيء. فإذا تذمر وقلنا لا يوجد واقع خارجي، فلماذا تتذمر؟ إذ لا يرى حقيقة لشيء من ذلك، فليس من حقه الاعتراض. وهذا طبعا يذكرنا بقصة ما أدري سامعينها أو لا، قضية البهلول مع ذلك الخطيب البغدادي أو غيره، حينما صعد على المنبر وقال أولا الشيطان لا يعاقب بالنار لأن الشيطان خلق من نار، فكيف يعاقب بالنار؟ وثانيا توصل إلى عدم الإيمان لا بالملائكة ولا بوجود الله سبحانه وتعالى، قال لأنه لو كان موجودا لرأيته، فإذا أنا ما أشوفه فلا أؤمن به، يعني لا أؤمن بشيء لا أرى. فقام له البلول وضربه بحجرة فسال الدم، فأخذوه عندما قربوا منه قال له لماذا ضربتني فآلمتني؟ قال له أولا أين هو الألم؟ أنا لا أؤمن بشيء لا أراه، فأنت كذاب، الألم لا يرى فهو ليس بموجود، هذا أولا. ثانيا قال له أنت الإنسان مصنوع من تراب وأنا ضربتك بالتراب، ضربتك بحجرة، والتراب لا يعاقب بالتراب ولا يؤذي التراب، فلماذا تعترض؟ ففهم مقصوده وتراجع عن رأيه. فهؤلاء يعني ما في جهة إلا الضربة شنو؟ بهذه الطريقة. نعم نعم، يقول بعض المشككين والسفسطائيين استفسط لا من مرض ولا من معاندة، وإنما دخلوا في علوم عقلية وهم ليسوا مسلحين بسلاح العلم والعقل. هو ضعيف بالفلسفة وقام يناقض قواعد فلسفية، طبعا ايش راح يؤدي هذا الشيء؟ الى انكار القواعد الفلسفية. او لا، في بعض الاحيان يقرأ نظرية ويؤمن بها ايمان مطلق، ورا يومين ثلاثة اكتشف ادلة اخرى فثبت النظرية شنو التي اعتمد عليها ورآها مقدسة انهدمت وجاءت نظرية اخرى، فيطار عند حالة انه شنو لا يقدس اي نظرية ولا يؤمن باي نظرية، وقال كل نظرية نسبية ولا حقيقة لها ولا واقع لها ولا يمكن ان نقطع بها. والسبب في ذلك هو ضعف مداركه العلمية. هذا الحل اللي وياه شنو نسوي له؟ ندخل دورة مكثفة حتى يدرس قواعد المنطق قواعد الفلسفة حتى لا يقع في هكذا اشكالات. نعم، ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية كالفلسفة وهو غير مسلح بالأصول المنطقية ولا متدرب في صناعة البرهان، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بين الإثبات والنفي على مستوى النقيض، هذا يثبت هذا ينفي، بين الإثبات والنفي والحجج التي أقاموها على كل من طرفي النقيض، لذلك أنكر استحالة اجتماع نقيض. ولم يقدر لقلة بضاعته، تعبيره هو لطيف، بضاعته العلمية شنو؟ قليلة، يعني بعد ما مستوق مسوار قوي ويدخل في هكذا علوم طبعا تزل قدمه، لقلة بضاعته لم يقدر على تمييز الحق من الباطل، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة، فآمن بالنفي ثم آمن بالإثبات ثم آمن بالنفي، لذلك توصل إلى عدم وجود حقيقة. فأساء الظن بالمنطق وزعم أن العلوم كلها نسبية غير ثابتة، والحقيقة بالنسبة إلى كل باحث ما دلت عليه حجته. طبعا هاي فيها صفة صحيحة، فيها وجهة صحيحة وفيها وجهة غير صحيحة. الوجهة الصحيحة تفيدك أنت كطالب علم، وهي شنو؟ أنه لا تأخذ شيئا أخذ المسلمات. أي نظرية تجي لك الآن بالعلم خليها في دائرة الإمكان حتى تكون لديك مساحة للمناقشة والمناورة، حتى يكون عندك قدرة استنباطية، قدرة اجتهادية. إذا كنت تؤمن بكل هذه الآراء إيمانا أعمى، تكون لديك قدرة على المناورة والمناقشة؟ لا، المناقشة تأتي حين التشكيك في كل نظرية. كل نظرية تشكك، تقدر تناقش بيها لو ما تقدر تناقش بيها، لكن عن طريق الدليل، مو مناقشة بلا دليل، وإنما هي لمجرد المناقشة. لذلك إذا كنت نوع من الطلاب اللي يسلم بكل ما يقال له، سوف لا تنمو علميا، تعبأ بمعلومات كمية، تعبأ كالمخزن. أما إذا لا تريد تنمو نمو حقيقي، فخلي ذهنك حرك يناقش أي شيء قد يقال. وهذا حتى في حياتنا، يعني الإنسان لابد أن لا يؤمن بشيء إيمانا مصيريا. لا يعني ذلك أن لا يكون لديك مبادئ، لا، لديك مبادئ، الإنسان لديه مبادئ يؤمن بها، لكن هذه المبادئ آمن بها بعد مناقشة وبعد تفكير وبعد أخذ ورد، لذلك ينمو علميا. حاول دائما أن تخلي هاي الفكرة في ذهنك. أي فكرة نقولها بالفلسفة، بالأصول، بالمنطق، بالمفاسد، أي علم من العلوم، حاول أن تفكر فيها، هل البرهان يساعد عليها أو لا يساعد عليها. فكن كالذي يميل مع الدليل حتى تكون عندك رياضة علمية وقدرة استنباطية، وإلا إذا كنت مقلدا لكل ما يقال تكون معبأ للمعلومات، والمعبأ للمعلومات ليس مثمرا، كما جاء أحدهم إلى أحد علمائنا. يعني في زمن الناس ابتعدت عن العلوم وعن دراسة العلوم والمباحثة والمنطق، يعني انحرفوا، مو انحرفوا وإنما اتجهوا، امسح على كلمة انحرفوا، اتجهوا إلى العلوم الحفظية أكثر من اتجاههم إلى العلوم التعقلية. طبعا قد تكون العلوم الحفظية لها أهمية كبيرة، كحفظ القرآن الكريم مثلا، حفظ الروايات، لكن حفظ القرآن وحده لا يكفي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإجا إلى العالم قال له حفظت القرآن، قال له مبروك، زادت نسخة في البلد. إذا تمت عندنا ألف نسخة من القرآن هتصارا ألف وواحد. طبعا العالم لا يريد أن يقول أن الحفظ ليس بصحيح، يريد يقول له أنت المفروض مو تحفظ فقط، وإنما تحفظ وتصدق وتفكر. أفلا يتدبرون القرآن، يعني تحفظ وتتدبر. أما إذا كان مبنانا بس الحفظ فهذا لا ينتج ولا يثمر. المهم زين، هذا الإنسان الضعيف في العلوم العقلية، وليعالج أمثال هؤلاء بإيضاح القوانين المنطقية وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الترديد في حال من الأحوال، كضرورة ثبوت الشيء لنفسه واستحالة سلبه عن نفسه وغير ذلك، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا، وليؤمر أن يتعلموا العلوم الرياضية والعقلية والقواعد المنطقية حتى يكونوا أصحاب دليل. وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين يشير إليهم السيد العلامة. الطائفة الأولى آمنوا بواقع الموضوع فقالوا نحن وإدراكاتنا وما عدا ذلك فهو مشكوك. فقالوا نحن، يعني شنو نحن؟ يعني نحن البشر، وما ندركه موجود، لكن ما عدا ذلك فهو مشكوك. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية قالوا لا، حتى كلمة نحن مو صحيحة، لأن نحن فيها التزام بوجود أكثر من واحد، فالصحيح أنا وإدراكاتي، مو نحن وإدراكاتنا، أنا وإدراكاتي. وهذان نوع أيضا نوعان من التشكيك، وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين. فطائفة يتسلمون الإنسان وإدراكاته، قالوا نحن وإدراكاتنا، ويظهرون الشك فيما وراء ذلك، فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك، فيما وراء ذلك. وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا من الاعتراف بحقائق كثيرة. حينما نقول نحن يعني نؤمن بمليارات البشر، فقال أنا وإدراكاتي بحقائق كثيرة من أناسي، أناسي يعني ناس، وإدراكات لهم يعني لهؤلاء الأناسي، وتلك حقائق خارجية، فبدلوا الكلام بقولهم أنا وإدراكاتي، وما وراء ذلك مشكوك. أسبابها عديدة، واحدة من الأسباب الأساسية لذلك هي الخطأ في الحواس، يعني هم اعتمدوا على القضايا الحسية والتجريبية. ديفيد هيوم وغيره من إجوا وقالوا الآن هذا القلم حينما أجعله في قدح من الماء يبدو لي مكسور، لكنه في الحقيقة ليس مكسور، أرى شيئا لكن بعد مدة يتضح أنه شنو، ليس، أنا أراه كأنه حيوان، أتقرب أجد أنه شجر. فالحواس تخطئ، أسمع كلمة وإذا أنا سامحة شنو، خطأ. فالحواس تخطئ. ومثال آخر، إذا كان عندك ماء حار وعندك ماء بارد ووضعت يديك فيهما ثم بعد ذلك وضعت يدك في ماء معتدل، فالتي كانت في الماء الحار تشعر بأن هذا الماء بارد، والتي كانت في الماء البارد تشعر بأن هذا الماء حار. هذا خطأ في الحواس، لأنه لو بارد لو حار، أما حار في يد وبارد في يد فهذا ليس بصحيح. فقالوا ما زال إحساساتنا غير مضبوطة، فمن يقول أن كل ما ندركه هو خطأ ومخالف للواقع؟ لذلك أنكروا كل واقع. ويدفعه، العلامة يدفعهم بطريقة جدلية، يقولهم إدراكاتكم وإحساساتكم مخطئة للواقع عن مصيبة. إن قلتم مخطئة للواقع، إن قلتم مصيبة للواقع، إذا ثبت الواقع. وإن قلتم مصيبة، إن قلتم مخطئة للواقع، أعيد المطاف لبق سبق لبق، إن قلتم بأن إحساساتنا مصيبة للواقع فهذا يعني إيمانكم بواقع خارجي، وإيمانكم بأن العلم المطابق للواقع. أما إذا قلتم بأن إحساساتنا وإدراكاتنا مخطئة، فنتساءل متى يكون الشيء مخطئا؟ إذا قيس إلى شيء آخر، أنا إذا قست شيئا إلى شيء يكون مصيبا أو مخطئا. أما إذا لم يكن هناك شيء فلا معنى للخطأ ولا معنى للإصابة. بعبارة أخرى، الخطأ والإصابة كالملكة وعدم، لا يوجد خطأ إلا إذا أمكنت الإصابة، لأن الأمور تعرف بأضدادها. الأمر الذي يمكن أن نصيب فيه إذا لم نصب أخطأنا فيه، أما إذا كانت الإصابة غير ممكن فالخطأ شنو؟ غير ممكن. فكيف تقولون نحن مخطئون في إدراكاتنا؟ ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته كما تسلمون ذلك، كما في موارد أخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر. ولولا أن هناك حقائق خارجة من الإنسان وخارج من إدراكاته تنطبق عليها إدراكاته أو لا تنطبق، لم يستقم ذلك بالضرورة، يعني لم يستقم الخطأ والإصابة، لأن الإدراكات إن طابقت الخارج فهي مصيبة، وإن لم تطابق الخارج فهي مخطئة. فإذا لم يكن هناك خارج فلا معنى للخطأ والإصابة. وربما قيل، قد واحد يجي دافع عن التخطيطين، يقول حينما يقولون لا توجد حقائق موضوعية خارجية، مقصودهم الاعتماد على النتائج الفيزيائية، حيث ثبت في الفيزياء بأن العلم بالأمور الخارجية علم نسبي. يعني شلون؟ هذا الصوت الذي نسمعه في الحقيقة ليس، يعني الآن أنت من تسمع صوتي لا تدركه على حقيقته، لأن حقيقة الصوت هي ذبذبات، ذبذبات وترددات وارتعاشات في الهواء تجعل طبلة الإذن تهتز بطريقة فتسمعك حروفا ومقاطع وكلمات وإلى آخره، فهي اهتزازات ولا حقيقة لها. كذلك الألوان، هذا أحمر هذا أبيض هذا أزرق، قالوا لا حقيقة لها في الخارج، يعني من نحلل الأمور الخارجية ما نلقى هذا حقيقة أحمر وهذا حقيقة أزرق، لا لا، وإنما انعكاسات الضوء على هذه الموجودات الخارجية تبدي لنا الألوان، فهي مجرد انعكاسات، هاي نتيجة فيزيائية. فقد يكون مقصودهم هو هذا، أنه الحقائق نسبية، بمعنى أننا لا يمكن أن نفهم الحقائق الخارجية على ما هي عليه، يعني الحقائق الخارجية لها وجود خارجي ولها وجود في ذهني، ووجودها في ذهني الذي جاءني عن البصر أو السمع ليس مطابقا بالتمام لمن؟ للوجود الواقعي الخارجي. قد يقال ذلك، قال ربما قيل إن قول هؤلاء ليس من السلطة في شيء، لماذا؟ بل المراد أن من المحتمل أن لا تنطبق الصور الظاهرة للحواس وبعينها على الأمور الخارجية بما لها من حقائق خارجية، كما قيل إن الصوت بما له من الهوية الظاهرة على السمع ليس له وجود في خارج السمع، بل السمع إذا اتصل بالارتعاش والذبذبات بعدد كذا ظهر في السمع في صورة الصوت وصورة الحروف، هذا حرف الباء والقاف والجيم، كيف تختلف؟ تختلف ارتعاشات وذبذبات، وإذا بلغ عدد الارتعاش كذا ارتعاش ظهر في البصر في صورة الضوء والألوان وهكذا. فالحواس التي هي مبادئ الإدراك لا تكتشف عما وراءها من الحقائق، أو لا تكشف عما وراءها من الحقائق، فتكون المعرفة نسبية أم مطابقة للواقع؟ مطابقة نسبية. زين، إذن المعلومات الحسية ما مطابقة للواقع، فالعلوم العقلية المبتنية على الحسيات ستكون شنو؟ أيضا نسبية. وسائر الإدراك منتهية إلى الحواس، فإذا الحواس مو مضبوطة فالإدراكات مو مضبوطة. وفيه هم نستخدم وياهم الأسلوب الجدلي، هاي القاعدة اللي أخذتوها من الفيزياء، قاعدة صحيحة لو لا؟ أن كل إدراكاتنا ليست مطابقة للواقع بل هي ارتعاشات وذبذبات، هاي حقيقة لو هم مشكوكة، طبعا هي هاي حقيقة يؤمنون بها، إذا توجد حقيقة تؤمنون بها. ثم هناك كلام نقرأه قراءة، وفيه أن الإدراكات إذا فرضت، نفس الإشكال السابق، إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها، أنتم تقول إدراكاتنا خاطئة، إذا كانت خاطئة خاطئة لأي شيء، لابد أن يكون هناك واقع أخطأته الإدراكات، وإلا لو لم يكن هناك واقع فنعبر عن إدراكاتنا بأنها مخطئة؟ لا يمكن أن نعبر، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراك بل يخطئها البصر ويخطئها السمع؟ من أين علمنا بذلك؟ ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع ارتعاش بعدد كذا؟ هذه المعلومة من قال لكم؟ أنتم تؤمنون بهذه المعلومة أم لا؟ أن الصوت ذبذبات وارتعاشات. إن قلتم لا نؤمن بها فإشكالكم غير صحيح، وإن قلتم نؤمن بها فإذا أنتم آمنتم بحقيقة واقعية وهي وجود الذبذبات والارتعاشات. وحقيقة المبصر في خارج البصر ارتعاش بعدد كذا. وهل يصل الإنسان إلى الصواب الذي يخطئ فيه الحواس إلا من طريق الإدراك الإنساني؟ يعني أنت كيف تعرف بأن هذه الحاسة مخطئة؟ يعني حينما تنظر إلى القلم في القدح وتراه مكسورا أنت تؤمن بأنه ليس مكسور أو لا تؤمن؟ إدراكك أنه ليس مكسورا هذا إدراك صحيح لو إدراك باطل؟ إدراك صحيح، فأنت آمنت بوجود إدراك صحيح. وبعد ذلك كله تجويد ألا ينطبق مطلق الإدراك على ما وراءه من واقع خارجي لا يحتمل إلا السرطة. يعني إذا شككنا في كل شيء هو هذا معنى السرطة وليس معنى آخر غير السرطة.
هذا
راح يصير كلام جدلي أنه السرطة لا وجود لها. السرطة نحن نتكلم كمفهوم، فإذا آمنوا بمفاهيمي من ذهنية
مفهوم غير مستدعى من خارج يعني.
لا، السلطة بمعنى مفهوم وهي شك في كل شيء، والشك في كل شيء مو معنى أن الشيء موجود في الخارج يمشي، ده مفهوم ذهني حتى
يعني من باب الفرع.
لا، مفهوم ذهني. العلم صور ذهنية قد تكون لها منطبق خارجي وقد لا يكون لها منطبق خارجي. حتى أن قولنا يجوز ألا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج، يعني حتى هاي القاعدة اللي توصلتوا لها أن كل شيء من إدراكاتنا الحسية وغيرها لا ينطبق على الخارج، هذه قاعدة مسلمة لو مشكوكة؟ إن قلتم مسلمة فإذا آمنتم بحقيقة مسلمة، وإن قلتم مشكوكة فقولكم شو راح يصير؟ إذا نظريتكم هذه ليست بصحيحة. لا يؤمن ألا يكشف عن شيء، يعني نشكك حتى فيه راح يشمل القاعدة. لا يؤمن ألا يكشف بحسب مفاهيم مفرداته والتصديق الذي فيه، لا يؤمن ألا يكشف عن شيء، يعني الإيمان بهذه القاعدة وهي أنه لا شيء ثابت ينفي نفسه. هي لا شيء ثابت هو قاعدة كلية، فإذا قلنا لا شيء ثابت يعني حتى هذه القاعدة ليست بثابتة، وإذا كانت ليست ثابتة إذن فيها استثناءات أم لا؟ وإذا فيها استثناءات يعني وجود أشياء ثابتة. هذا تمام الكلام عن الفصل الثامن. طبعا المطلب اليوم ما هو مطلب علمي دقيق، لذلك أسرعنا في المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.